الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للإمام العثيمين رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من تقرير العلامة العثيمين لمسألة عظيمة القدر، وهي أن المكلف إذا ترك الصلاة أي الفريضة متعمدا حتى خرج وقتها بغير عذر والأعذار نوم ونسيان فليس له أن يقضيها، فإذا قضاها فقد ابتدع في دين الله عز وجل وهي مردودة عليه. ثم شرع المصنف الماتن في الكلام عن شروط صحة الصلاة وقال: والطهارة من الحدث والنجس. ثم شرع في بيان أوقات الصلاة تفصيلا فقال: فوقت الظهر من الزوال. قالت العثيمين بدأ بها المؤلف لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات الصلاة فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وبعض العلماء يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار، ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من حيث العدد. والخطب في هذا سهل، يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات. قوله: إلى مساواة الشيء فيئه، أي ظله بعد فيء الزوال. يقول بعض أهل اللغة: الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما قبله فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا، وما قالوه له وجه، لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء. أما الذي لم يزل مولودا فليسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما. فقوله مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب، يعني الناحية المقابلة للمشرق، والشاخص الشيء المرتفع، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص. فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعر واحدة فهذا هو الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. شرحنا دي وقلنا إن الظل بيبدأ يتناقص، يعني مثلا يعني وضعنا شخص عصا، فلما أشرقت الشمس كان ظلها مثلا يعني 3 أمتار، كلما ارتفعت الشمس نقص أم زاد؟ نقص نقص نقص، حتى يصل إلى مرحلة معينة لا يكون صفرا، لا يكون إيه؟ يعني هنفترض جدلا هو بيصل حتى يكون طوله 10 سنتيمترات، ثم بعد ذلك يبدأ في إيه؟ في الزيادة. أهي 10 سنتيمترات دول بنسمها إيه؟ فيء الزوال. بدأ بالزيادة، هو ده وقت الزوال. معنى زوال يعني أي زالت، أي مالت الشمس عن كبد السماء. واضحة؟ مالت الشمس عن إيه؟ عن كبد السماء. طيب، وبه يدخل وقت الظهر. وقوله وهنا في مصرنا بل وفي جل بلاد الإسلام إن المؤذن يبدأ بالأذان وقوله الله أكبر بعد دخول الوقت. يعني عندنا التقويم اللي موجود معايا أبو عمر يبدأ بعد دخول الوقت، يبقى لما يقول المؤذن الله أكبر يبقى هنا دخل الوقت. فهنا يفطر الصائم بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر. طب لو كان مؤذنا السنة أن يفطر قبل الأذان، لأن من السنة أن يعدل الإنسان الإفطار. أما ما يقوله البعض أن الصلاة لا تصح إلا بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان، هذا الكلام غير صحيح، ولابد أن نفرق بين صحة الصلاة وبين اتباع السنة. اتباع السنة على الرأس والعين، ولكن هناك فرق بين الحكم الشرعي، لعل إنسان مثلا ينتظر وسيلة مواصلات ستقوم بعد دقائق معينة فيتعدل ويصلي الفجر بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر لأنه على سفر حتى يتمكن له من الحب بوسيلة المواصلات، فلا بد أن نعي الحكم الشرعي في الصحة والبطلان واتباع السنة. فاتباع السنة هذا أصل لا بد منه، ولكن لضرورة ملجئة وقضايا أعيان يجوز الإنسان أن يصلي بعد أن يقول المؤذن الله أكبر، لأن الله أكبر أو الأذان في مصرنا وفي جل بلاد الإسلام لا يكون إلا بعد إيه؟ بعد دخول الوقت. ويوهم من يقول إن دخول الوقت بيدخل بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان، هذا ليس بصحيح. يقول وقوله نعم
بوقت
نقول
الله اكبر، ولا قبل الصلاه قبل الفريضه؟
لا، وقت ما يدخل الوقت، يعني دخول وقت المغرب غربة الشمس، هنا يعدل الصائم افطره.
من قال ان ينتظر حتى لا ينشغل عن اصدار الاذان؟
لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وقوله اي نعم الاذان. وقوله بعد فيء الزوال، أي أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب، ففي وقتنا الآن حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لابد أن يكون هناك ظل دائم لكل شخص من الناحية الشمالية له، وهذا الظل لا يعتبر، فإذا بدأ يزيد فضع علامة على ابتداء زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشخص فقد خرج وقت الظهر. يبقى احنا عندنا الشخص طوله متر ونص، وفيء الزوال لهذا الشخص 10 سنتي، يبقى إذن وقت الظهر نهايته إذا كان الظل طوله كام؟ 160. واضحة؟ تاني الشاخص أهم، فيء الزوال لهذا الشاخص 10 سنتيمتر. هنا المتن بيقول إن وقت الظهر بينتهي حينما يصير ظل كل شيء مثله، يبقى عند الشاخص طوله متر ونص، يبقى الظل هيبقى كام؟ متر ونص، مضافا إليه إيه؟ فيء الزوال اللي هو 100 سنتيمتر حتى 160. حتى نعلم أن معرفة العبادات لما شرعها رب الأرض والسماء لا تحتاج إلى شيء من التقنية الحديثة، لا نحتاج بقى لتقويم ولا الفلك ولا أي شيء، وليس معنى هذا التقليل من هذه الأمور أبدا، ولكن لابد أن نفرق بين ثبوت العبادة بغير هذه الأشياء وبين تسهيل معرفة أوقات العبادة بهذه الأشياء، فرق بين الأمرين. يقول ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا فرق بين كون الشخص قصيرا أو طويلا، لكن تبين الزيادة والنقص في الظل فيما إذا كان طويلا أظهر. أما علامة الزوال بالساعة فأقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية عشر. قوله وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الظهر أفضل لما يلي: أولا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناه المبادرة إليه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداء بالصلاة من حين الوقت، فسأله ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. اكتب عندك وفي رواية قال الصلاة في أول وقتها، وفي رواية في مسلم أيضا قال الصلاة في أول وقتها. قال أي من حين دخول وقتها، وقد قال بعض العلماء إن معنى قوله على وقته أي وقتها المطلوب فعلها فيه شرعا، سواء كان ذلك في أول الوقت أم آخره، وهذا حق، لكن الأفضل التقديم حتى يقوم دليل على ركهان التأخير. ثالثا أن هذا الإسراع في إبراء الذمة، أن هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون في أول الوقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة، ثم يمرض وتصعب عليه الصلاة وربما يموت، فالتقديم أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى. فيكون فضل تعجيلها دل عليه الدليل الأثري والنظري. قوله أي قول الماتن إلا في شدة حر، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هنا معلومة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت النار أي رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. يبقى لما يأتي برد شديد نعلم أن هذا من زمهرير جهنم عياذا بالله، ولما يأتي حر شديد نعلم أن هذا من سموم جهنم تنفست. نؤمن بالحديث ولا نبحث عن كيفيته. أما ما يقوله أهل الأرصاد من أن دموج والأشياء هذه دي أسباب رأوها ولا ينافي حقيقة الأمر، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، رأى في الجنة أربعة أنهار، سيحان وجيحان نهران باطنان، والنيل والفرات نهران ظاهران، نؤمن بذلك. وكون أن نهر النيل يأتي من الحبش أو غير هذا، هذا من ناحية الظاهر، أما الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم لما أذن، ثم أذن لما ساوى الظل التلول، يعني قرب وقت صلاة العصر، لأنه إذا ساوى الشيء ظله لم يبق ما يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر قصير جدا. فقالوا في الحديث حتى ساوى الظل التلول، يعني مع فيء الزوال، وهذا متعين لأنه لو اعتبرت المساواة بعد فيء الزوال لكان وقت الظهر قد خرج، فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت، يعني قرب صلاة العصر. وقال بعض العلماء بل حتى يكون للشواخص ظل يستظل به، لكن هذا ليس بمنضبط، لأنه إذا كان البناء عاليا وجد الظل الذي يستظل به قريبا، وإذا كان نزلا فهو بالعكس، فمتى يكون للناس ظل يمشون فيه؟ طبعا هنا لعل قائلا يقول من هؤلاء القوم الذين دائما يحلو لهم الاعتراض على العلوم الشرعية بعقولهم الردية، يقول ما الفائدة من دراسة هذا، وعندنا التقويم وعندنا كذا وكذا وكذا. إياك ثم إياك أن تستقل شيئا قرره الفقهاء المتقدمين، ليه؟ ممكن يعتريك، تكون في صحراء، تكون في مكان مثلا حتى لو في بيتك وليس عندك تقويم، وانقطعت مثلا الكهرباء وكل ما عندك يدور بها، فما عرفت شيئا، والمحمول فصل شحن، واخد بالك؟ هذا وارد. يبقى كون ان الانسان يستغنى عن هذه العلوم ويقول لا ليس ثم داعي، لا اضيع وقتي في مثل هذه الاشياء وانشغل بغيرها، طيب ما ممكن يعتريك وقت من الاوقات تحتاج الى معرفه وقت الصلاه وليس امامك الا الشمس، ماذا تصنع اذن؟ لابد ان تحتاج لهذا، فاياك ثم اياك ان تستقل شيئا مما قرره الفقهاء المتقدمون. لا، هنا بالاذان والصلاه، لكن أصح شيء أن يكون ظل كل شيء مثله مضافا إلى فيء الزوال، يعني أنه قرب صلاة العصر وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال الشمس بنصف ساعة أو ساعة ثم يقولون هذا إبراد، فليس هذا إبرادا، هذا إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:30 تقريبا، فيكون الإبراد إلى الساعة 4 تقريبا. قوله ولو صلى وحده، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إنما الإبراد لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة، وهذا قيد لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع، ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال إن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. قوله أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي يسن تأخير صلاة الظهر مع الغيم لمن يصلي جماعة، والمراد الجماعة في المسجد، وعللوا ذلك بأنه أرفق بالناس حتى يخرجوا إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا، لأن الغالب مع الغيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر ونؤخر الظهر فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر صلينا الظهر. هذا ما ذهب إليه المؤلف والعلة فيه كما سبق. لا الأصل في صلاة المرأة في البيت، ولكن هب أنها خرجت لا نمنعها بنص الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، ودي مهمة جدا. يبقى الأصل للمرأة أن تصلي في بيتها، وصلاتها في بيتها أعظم أجرا من صلاتها في المسجد جماعة، هذا لا شك فيه. ولكن هب أنها أرادت أن تخرج، ليس للزوج أن يخرج أن يمنعها إلا إذا لم تلتزم بالضوابط الشرعية عند الخروج. فإذا خرجت ينطبق عليها الحديث لابد من الإبراد. طيب يقول لكن هذه العلة علينا من وجهين: الوجه الأول أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت، الثاني أنه قد تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر. إذن فالصواب عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول وقتها. قوله ويليه وقت العصر، أي يلي وقت الظهر وقت العصر. واستفدنا من قول المؤلف ويليه أنه لا فاصل بين الوقتين، إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين، إذ لو كان هناك اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر. وبكل من القولين قال بعض العلماء، فقال بعضهم إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر. والصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. يبقى ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها، يعني أن فيء الزوال لا يحسب فنبدأ منه، فإذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر اللي هو احنا قلنا كان 160 سم. بدأنا بقى بعد ال 160 على طول دخلنا في ايه؟ وقت العصر. فوقت الظهر من فيء الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، والعصر إلى أن يصير مثليه. وبهذا ولهذا يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير، لأن الظل في آخر النهار أسرع، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع فيكاد يكون الفرق الثلث. فوقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر الاختياري. وقت العصر الاختياري يعني الإنسان يصلي في أوله أو يصلي في وسطه أو في آخره، وقلنا هنا الصلاة جائزة إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يكون فين؟ في أول الوقت. لكن وقت الضرورة في العصر إلى غروب الشمس، فيكون بهذا الاعتبار طويلا. فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي. فالتوقيت الغروبي في أطول أيام السنة يؤذن للظهر الساعة 5:07، ويؤذن للعصر تمام الساعة 8:35، فالفرق بينهما 3 ساعات ونصف تقريبا. ومن الساعة 8:35 الغروب 3 ساعات و25 دقيقة، إذن وقت الظهر أطول حتى ولو كان وقت العصر مضافا إليه وقت الضرورة. قوله والضرورة إلى غروبها، أي وقت الضرورة إلى غروبها، أي أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والدليل على جعل الوقت الاختياري، انتبهوا المسألة دي، إلى مصير ظل كل شيء مثليه، حديث جابر في قصة جبريل، أي لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يصلي به مرة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني جاء صلى به في آخر الوقت. يقول ولكن الراجح في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثلي. وهذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتداء الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه، وأنها إذا صليت وانتهى منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر، وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعين لأن الأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص والأخذ بالناقص إلغاء للزائد وعليه فنقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس. والدليل على أن وقتها يمتد إلى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومعلوم أن إدراك ركعة من الصلاة كم يأخذ في المعتاد؟ دقيقتين مثلا أو ثلاث دقائق. طيب ثلاث دقائق قبل غروب الشمس ده تكون الشمس خلاص أو شكت على السقوط وعلى الاختفاء، فهنا دليل على أن وقت العصر يمتد حتى غروب الشمس. وفي هذا الحديث يا أخوانا الله يبارك فيكم اللي هو من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. مفهومه ومن لم يدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس لم يدرك العصر. مضبوط كده؟ هذا الحديث من الأدلة القوية التي استدل بها العلماء على أن المسلم إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية دون عذر النوم ونسيان أن صلاته باطلة ومردودة عليه. ووجه الاستدلال أن الشارع جعل من أدرك جزءا من الركعة قبل غروب الشمس والجزء الثاني من الركعة بعد غروب الشمس لم يجعله مدركا للصلاة، صح؟ فكيف إذا صلى الصلاة من أولها بعد خروج وقتها؟ فهمت ولا أولها تاني؟ يعني نضرب مثل حتى يتضح للأذهان. واحد مثلا دخل يصلي العصر قبل المغرب بدقيقة واحدة، فكبر وقرأ الفاتحة وآية قصيرة ثم ركع وقام من الركوع ثم سجد وقام من السجود فأذن للمغرب. ها هنا أدرك أم لم يدرك؟ لا ركز يا شيخ مصطفى، ركزوا يا مشيخ طوروا بقى. الركعة عندنا بتبدأ من اين؟ من لا الصلاة بتبدأ من التكبير. الركعة بتبدأ من فتحة الكتاب وتنتهي بايه؟ من القيام من السجدة الثانية، صح كده؟ مش ده ضابط الركعة عندنا؟ طيب أنا بقول إيه الرجل ده سجد السجدة الأولى وبين السجدتين أذن للمغرب، أدرك أم لم يدرك؟ طيب إيه اللي فاته من الركعة؟ سجدة واحدة بس، السجدة دي جت في وقت الإيه؟ المغرب. بنص الحديث سيدنا النبي قال إيه؟ لم يدرك الصلاة. فكيف يقال أدرك الصلاة وقد صلاها كلها في وقت الثاني؟ مفهوم الدلالة من الحديث؟ واضح يا اخواننا؟ دي من اقوى الادله بتقول لك نعم مش معنى لا ما احناش دعوه بالاداء والقضاء، احنا بنقول سيدنا النبي قال لم يدرك، واخد بالك؟ لم يدرك. فهنا من ترك الصلاه لا وصلاها بعد خروج وقتها بغير عذر النوم والنسيان الصواب الاستغفار والتوبه وعدم الرجوع الى هذا. اتفضل.
من سجد من ادرك سجده
نعم فين الكلام ده بقى كده بالراحه كده فهموا لي طب الله يجزاك بالخير ايتي بالحديث وبكلام اهل العلم طول بالك معلش حاجه معلش انا ما انا لا اكذبك واخد بالك ولكن هات الحديث وهذا كلام العلماء ستجد غير ما قلت معي اخر فضل وننتظر ان شاء الله كلام مين من 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 انسي بالكلام لعالم خلاص بتسكت كلمش خالص فعش ابدا ننسب نتكلم بكلام ننسبه له اتفضل
الجماعة كذلك
رقم؟ نعم لا إدراك الجماعة غير غير هذا
في
الله يبارك غير هذا نعم
فضل. في هذه الحال يعني إذا قام من السجدة الأولى
وجد المؤذن قد أذن صلاة المغرب في هذه الحالة يسلم يطلع؟
احنا لا نتكلم عن خروجه او عدم خروجه، احنا بنتكلم على ايه، هل هذه الصلاة مجزئة ام غير مجزئة، بس بنتكلم عن ديت. كن بقى يكمل او لا يكمل، هذه قضية اخرى ليست محل كلامنا. انا بس بستدل من الحديث على ايه، على ان المسلم اذا ترك الصلاة متعمدا ليس له عذر النوم والنسيان ثم صلاها بعد دخول وقت الثانية لا تقبل منه مردودة عليه. الدليل الحديث الذي بين أيدينا، بس هذا الذي أستدل به. طيب، يقول: وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب، لكنه يحمل على وقت الضرورة جمعا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس. فإذا قال قائل: لماذا لم نأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه، ولأن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا العكس. فيجاب عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقت العصر في حديث عبد الله بن عمرو وقال: ما لم تصفر الشمس. فيجمع بين الحديثين بأن يقال: ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار، وإلى الغروب وقت الضرورة. اكتب عندك: والجمع بين النصوص أولى من إلغاء أحدهما. والجمع بين النصوص أولى من إلغاء أحدهما. فإن قيل: ما معنى وقت الضرورة؟ فالجواب: أن يضطر الإنسان إلى تأخيره عن وقت الاختيار. مثاله: أن يشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بد منه، ونفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمده وهو يستطيع أن يصلي قبل الإصفرار، لكن فيه مشق. فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأسن، لأن هذا وقت ضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضرورة فلا حرج، وتكون في حقه أداء. ليه؟ لأنه ما خرجش وقته. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، قوله قول الماتن: ويسن تعجيلها. هي الضمير عايد على إيه؟ صلاة العصر. أي يسن في صلاة العصر تعجيلها في أول الوقت، وذلك لما يلي: لعموم الأدلة الدل على المبادرة إلى فعل الخيرات كما في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. الثاني: ما ثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل. الثالث: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية. حية يعني إيه؟ أي يشعرون بحرارته. قوله: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. أي يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، فوقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة. وقوله: إلى مغيب الحمرة، أي الحمرة في السماء. فإذا غابت الحمرة للبياض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ومقداره في الساعة يختلف باختلاف الوصول الفصول، فطار يطول وطار يقصر، لكنه يعرف بالمشاهدة. فمتى رأيت الحمرة في الأفق قد زالت فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب. قوله: خد بالك، لحد دلوقتي كده ما احتاجناش لساعة ولا منبه ولا محمول ولا أي شيء، كل حاجة إيه؟ بما خلقه ربنا عز وجل. قوله: ويسن تعجيلها، أي ويسن تعجيل صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، أي إذا وجبت الشمس وغربت، فيبادر بها. لكن المبادرة ليس معناها أنه حينما يؤذن يقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. اكتب عندك: وقوله لمن شاء صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. وقوله لمن شاء صرف الأمر في أول الحديث من الوجوب إلى الندب. إلى الندب الاستحباب يعني. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهم. وهذا يدل على أن معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين وما أشبه ذلك. اكتب عندك: وما نسيبا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المغرب جوهرة فالتقطوها أو المغرب غريب لا يصح. وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله المغرب جوهرة فالتقطوها أو المغرب غريب لا يصح. وأيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة. وأيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة. قوله إلا ليلة جمع جمع اسم مزدلفة وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها ليلة العيد من قريش وغيرهم، وعرفة لا يجتمع فيها الناس لأن قريشا في الجاهلية كانوا يقفون بعرفة ويقفون في مزدلفة. قوله لمن قصدها محرما أي قصد جمعا محرما، فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة. ولو قال المؤلف رحمه إلا ليلة مزدلفة للحج لكان أوضح وأخصر وهو مؤدي العبارة، لكن كثيرا من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها، ولا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من المقنع للموفق فتجده تبع في هذه العبارة من سبقه. وعلى كل فالمؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة وهي الحج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق بل يصلي في مزدلفة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وبال في الشعب قال له أسامة بن زيد وكان رضيفا له الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصلاة أمامك، فلم يصلي إذن يؤخرها إلى مزدلفة. واستثنى فقهاؤنا رحمه الله في الكتب المطولة إن لم يوافيها وقت الغروب، أي إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلىها في وقتها وبادر بها. فإن قال قائل لو تأخرت في الطريق وخفت أن يخرج وقت العشاء فماذا أصنع؟ فالجواب إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي، فإن لم يمكنه النزول صلى وعلى ظهر ولو على ظهر راحلته. كلمة صلى، صلى ماذا؟ الفريضة، ولو على ظهر الإيه؟ الراحلة. طبعا اكتب عندك كده ووجه ذلك أي الصلاة على ظهر الراحلة. ووجه ذلك أن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية شروط الصلاة وأركانها. ووجه ذلك أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على بقية شروط الصلاة وأركانها. قوله ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض.
الصلاة على الراحلة.
نعم. الصلاة على الراحلة. يسأل أخونا الصلاة على الراحلة كيفيتها؟ أولا ما هي الراحلة التي تركبها؟ لا، ما هو قطار سيارة طائرة الأمر واحد، أما حمار أو دراجة بخارية أو عجلة واخد بالك. الأصل طبعا كما تعلمون أن صلاة الفرض تكون فين؟ ينزل الإنسان، ده الأصل. ولكن إن تعذر على الإنسان وخاف خروج الوقت ولم يكن له الجمع يصلى على الراحلة. الكيفية يحاول جاهدا استقبال القبلة ويكبر، فإن تمكن من الركوع والسجود له ذلك، وإلا يومئ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. يعني إذا أنا ركب القطار ببدأ أشوف القطار واقف أو ماشي، هل تكبرت الإحرام أتحرى القبلة؟ هل إيه؟ تكبرت الإحرام. طب وأنا ماشي بقى القطار عمال لي ما تفرقش معنا حاجة. تفضل.
إن عذر الإنسان في ترك الصلاة إلا في النوم أو النسيان
فقط. ومن أجل هذا قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يعني الشارع الحكيم لما حكم بكفر من ترك الصلاة لم يدع له عذرا، بس ما بش عذر. ما احنا قلنا القاعدة ايه اللي انا قلت لكم هنا ايه؟ ان الوقت ها مقدم على إيه؟ بقية شروط الصلاة وأركاني عند الله وعند رسوله. بقية الشروط لأن العلم بدخول وقت شرط. بقية الشروط اللي هي الطهارة واستقبال القبلة وطهارة الحدثين والمكان الغير ذلك مقدم عليها كلها معي. يعني مقدم يعني له الأولوية. واضح يا إخواننا ديت؟
لو وجد مكان في القطار يسجد ويركع
له ذلك، مش في حاجة أبدا، له ذلك. يقول ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض المعترض. أي يلي وقت المغرب وقت العشاء، وعلى كلام المؤلف يمتد إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا لأنها من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني بينه المؤلف بقوله وهو البياض المعترض في الأفق، يعني من الشمال إلى الجنوب. وأفادنا المؤلف رحمه الله إلى طلوع الفجر الثاني أن هناك فجرا أولا وهو كذلك، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك. وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي ممتد طولا من الشرق إلى المغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة. الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة. والفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في الصوم ولا حل صلاة فجر، فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني. والدليل على دخول وقتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل، فإنهما يدلان على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق. والدليل على أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، وإذا كان كذلك فآخر وقت العشاء الآخر وقت الفجر. طيب، ولكن هذا ليس فيه دليل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتهما متصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى ليس فيها دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل يدلان على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل. خلوكم معايا كده عشان برضو يعني المسألة إيه تكون واضحة. كثير من الفقهاء وإن كان رأيا مرجوحا قالوا إن وقت العشاء يمتد إلى وقت الإيه الفجر. تدللهم إيه الحديث الذي بين أيدينا اللي هو إيه وقت الصلاة، لا وقت الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. كويس. الشيخ العثيمين رحمه الله انتقد الاستدلال بهذا الحديث، انتقدوا بإيه؟ بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه بل خرج منه وقت الفجر. واضح؟ لأن وقت الفجر يمتد إلى الإيه؟ شروق الشمس، ولا يمتد إلى صلاة الليل الظهر. وحقيقة الأمر وليس هذا استدراكا على الشيخ رحمة الله عليه، ولكن نقول إن وقت الفجر خرج من هذا الحديث العام بنص. معي؟ الحديث العام بإيه؟ بنص. ويبقى وقت العشاء كما هو. الأدلة التي أتى بها أنها جعلت صلاة العشاء خرجت من هذا الحديث أيضا، أصبح المسألة لا تخرج عن كونها مسألة خلافية، فليس لنا أن نجزم ببطلان صلاة من صلى العشاء بعد منتصف الليل. يبقى أنا عندي هنا أرجح ومرجوح، أما تجزم ببطلان صلاته لأنه صلاها بعد وقتها متعمد ليس لك هذا. عنده دليل وإن كان الاستدلال فيه به كلام، ولكن عنده شبهة في الدليل. واضح ديت؟ ودي المسائل التي أرجو أن تنتبه إليها وتتسع الصدور لمن خالفك في واحدة منها. طيب، بالشروق نص الحديث، حديث كثيرة والإجماع منعقد على ذلك. طيب، يقول وهذا الذي دلت عليه السنة وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر، أي من دلوك الشمس، لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت إلا في الوجوب أي سبب. ولهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. والدليل على أن اللام بمعنى من الغاية إلى، والغاية يقول لها ابتداء، كأنه قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن أتى باللام إشارة إلى أن دخول الوقت إلا للوجوب، ويكون غسق الليل عند منتصفه، لأن أشد ما يكون الليل ظلم في النصف حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض. إذن من نصف النهار الذي هو زواله إلى نصف الليل جعله الله وقتا واحدا، لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية خارج. ولهذا فصل بقوله وقرآن الفجر، ففصل وجعل الفجر مستقلا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتالية وواحدة منفصلة. المتتالية اللي هي إيه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمنفصل اللي هي إيه؟ الفجر. فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما في اللغة العربية فكلاهما يسمى ليلا، اللي هو من أول فين؟ ها؟ من غروب الشمس إلى أذان الفجر أو إلى طلوع الشمس يسمى إيه في اللغة. طيب، قال في القاموس: الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس. أما في الشرع، انتبهوا، فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول الليل الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجد. وبناء على ذلك أعرف منتصف الليل إزاي؟ أشوف الشمس بتغرب على الساعة كذا، كويس، والفجر بيأذن على الساعة كذا، واحسب ما بينه ثم أقسمه نصفين يطلع لي رقم، أضيف الرقم على وقت غروب الشمس يعطيني رقم، هو ده منتصف الليل. تاني ونضرب مثال معي كده،
آخر وقت صلاة العشاء.
أي نعم، أكمل يا مشايخ. كيف يتم حساب منتصف الليل؟ الجواب على أساس إن الليل بيبدأ منين يا أبو عمر؟ يا أبو عمر، من غروب الشمس، وينتهي بماذا؟ بطلوع الفجر. دليل إيه في الشرع؟ قول الراجح. وفي اللغة الليل منين لمنين؟ من غروب الشمس إلى شروق الشمس، كويس كده. إحنا خلنا بقى من غروب الشمس إلى إيه؟ إلى طلوع الفجر. نحسب منتصف الليل إزاي؟ نحسب المسافة الزمنية بين غروب الشمس إلى أذان الفجر، كويس كده. من غروب الشمس إلى أذان الفجر، الشمس على كم من هذا تغرب؟ 6 إلى 5، تجاوزا 6، والفجر 5 و5 و15 تقريبا، يبقى كم ساعة؟ 11، مظبوط كده؟ 11 لا 11 قلت 11، كويس كده. ال 11 دولت يقسموا على كم؟ على 2، يبقى 5 ونص. نضيف الخمسة ونص إلى وقت غروب الشمس، يبقى 5 ونص زائد 6 يبقى كم؟ 11 ونص، يبقى منتصف الليل 11 ونص. اتفهمت يا مشايخ؟ ما نقولش بقى منتصف الليل في القاهرة، لا فعش ده لهم هم بقى، ما أخبرك. أما الوقت الشرعي كما ذكرناه، اتفهمت يا أخوانا الجزئية ديت؟ يقول قوله: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهلا، فإن شق فتعدل في أول الوقت، ثم إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. دليل ذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. وفي حديث جابر رضي الله عنه: إذا رآهم اجتمعوا عدل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر ماء، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إن سهل وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى وإن تأخروا أخر كما في حديث جابر. وإذا كانوا جماعة محصولين لا يهمهم أن يعدل أو يؤخر فالأفضل التأخير، والنساء في بيوتهن الأفضل لهن التأخير إن سهلا. فإن قال قائل هل الأولى مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والتأخير مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب. وظاهر كلامي أن التأخير إلى ما بعد نصف الليل جائز، لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة، وقد صرح غيره بأنه وقت ضرورة، ولا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا للضرورة، وقد سبق أن الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. لم يبين المؤلف ابتداء وقت الفجر، لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال ويليه وقت الفجر، فيكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ومقداره بالساعات يختلف، قد يكون ساعة ونصفا، وقد يكون ساعة وربعا كالمغربي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط، أي أن بعض الناس يجعل ساعة ونصفا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصفا بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاء وصيفا. يقول شيخ الإسلام: هذا خطأ وليس بصحيح، لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق، فينعكس عليه ضوء الشمس مبكرا فتطول حصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف. وإذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب، والعكس بالعكس. وعلى كل هذه الظواهر أفقية يمكن أن يطلع على أكثر مما قالها شيخ الإسلام رحمه الله. أما بالنسبة للمشاهد، فإذا كنت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قطر، فإذا رأيت البياض ممتدا من الشمال إلى الجنوب فقد طلع الفجر ودخل وقت الصلاة، أما قبل أن يتبين فلا تصلي الفجر. وقوله إلى طلوع الشمس، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره: وبعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة مفروضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة على القول الراجح. يقول وقوله وتعجيلها أفضل، من باب التنبية وليس هذا محل البحث، أن الفجر في مصرنا صحيح ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. الفجر في بلاد مصر الموجود في التقويم صحيح، إذا أذن المؤذن دخل وقت الصلاة. ومسألة بقى مراعاة فروق التوقيت، من مثلا من مدغمر للقاهرة للمنصورة للإسكندرية لأسوان، الأمر هنا واسع نراعيها، ولكن ما يحدث في مصرنا في بلاد مصر الفجر إن شاء الله صحيح ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. بعد ذلك نتكلم بقى في مسألة يسن تعجيل صلاة الفجر أو تأخيرها حتى الإسفار، هذا أمر آخر، ولكن الوقت مالها صحيح، وقت أذان الفجر في مصرنا صحيح. نعم شيخ، خلاص ده أمر خلاص نلتزم به. أخونا يسأل يقول في وزارة الأوقاف في مصرنا وضعت توقيتا لقرية لمدغمر وقراه، نلتزم به وإن خالفناه لا يحل لنا. كل المساجد شفنا في القرية، الله يبارك لك، نلتزم بما أمرت به وزارة الأوقاف. معايا يا أخوانا كده؟
امتداد للبياض بين المشرق والمغرب ممكن نرى مع
الظروف في الصحراء. نعم، والصحراء لما توغل في وسطها، أما في الوقت الحاضر من العزيز جدا. نعم طيب. يقول وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل. دليل ذلك من القرآن قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا يحصل بالمبادرة لفعل الطاعة. ثانيا من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسا، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، يقف عند كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة، فدل ذلك على أنه كان يبادر بها جدا. ثالثا من حيث المعنى أن المبادرة أفضل، وذلك لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت بغلس اللي هو بعد الفجر مباشرة مع عدم رؤية من بجوارك. يقول قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى ويجد لجميع شروط الصلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدم بفعله. وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، فهذا الحديث إن صح فالمراد به ألا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر أي الإصفار وتتحققوا منه. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث. لابد أن نفرق بين المخالفة وبين البدعة. المخالفة أن يخطئ الإنسان في أمر، أما البدعة أن يواظب عليه. يبقى بناء على ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم التغليس. التغليس يعني يبدأ في صلاة الفجر، ولو نظرت إلى الأفق أو إلى السماء دون خارج المسجد وما فيش إضاءة لا تتمكن من رؤية إخوانك، لا تتمكن، يبقى الضوء لسه مش واضح. طيب ما أسفروا بالفجر كما قال هنا، يعني هذا ليس على الغالب ولكن كان في بعض الأحيان. معايا إيه اسفروا بالفجر؟ يعني إيه بدأ النهار يظهر ويرى كل إنسان إيه جليسا. وأما من رأى تأخير الفجر أفضل واستدل بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، فهذا الحديث إن صح فالمراد به ألا تتعدلوا بها حتى يتبين لكم السفر أي الإصفار والتحقق منه. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث. فإن قيل ما الحكمة في جعلها في هذه الأوقات؟ فالجواب أما الفجر فإن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس من آيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر، فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به إلا الله، لقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، سبحانه وتعالى. وأما الظهر فلأن انتقال الشمس من ناحية الشرقية إلى الغربية أيضا من آيات الله عز وجل، فإنه لا يستطيع أحد أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل. وأما العصر فلا يظهر لنا فيه حكمة، ولكنه لا شك أن لها حكمة بالغة. وأما المغرب فالحكمة فيه كالحكمة في صلاة الفجر، وهو أن الليل من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم. وكذلك نقول في العشاء لأن مغيب الشفق وزوال آثار الشمس هو أيضا من الآيات العظيمة الدل على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته. قوله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقته. يبقى كده يا أخوانا انتهينا من أوقات الصلوات الخمسة، وقلنا أن هذا العلم ضروري لطالب العلم أن يعلمه حتى إذا أراد أن يصلي وحيل بينه وبين الآلات الحديثة في معرفة الأوقات يكون الأصل موجود عنده على الدوام، وهذه العلامات يستحيل أن تغيب أو تتخلف. طيب وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، قوله الصلاة عامة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى والوتر فإنهما مؤقتان، وكذلك الرواتب فإنها مؤقتة، فالرواتب القبلية من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب البعدية من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت، فكل صلاة مؤقتة تدرك بتكبيرة الإحرام. اكتب عندك كل عبادة وقتها الشارع بوقت لا يحل لنا أن نخرجها عن وقتها إلا بدليل، ودي قاعدة. كل عبادة وقتها الشارع بوقت لا يحل لنا أن نخرجها عن وقتها إلا بدليل. يقول: وتعليل ذلك أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، فالصلاة لا تتبعض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، سواء كان هذا الإدراك من أول الوقت أم من آخر الوقت. طيب، فمثال ما كان من أول الوقت: لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب ثم أتاها الحيض، فنقول أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. هذا على قول الشيخ رحمه الله. وقال بعض أهل العلم: لا، إذا دخل الوقت ومضى من الوقت ما تتم به الصلاة، أخذوا بالكم، ما تتم به الصلاة ولم تصلي، ففي هذه الحالة هي معذورة، أو بمعنى أدق ليس عليها حرج. ليه؟ لأن وقت الصلاة على التخيير. ففي هذه الحالة ينبغي أو يجب عليها إن طهرت من حيضها أن تعيد هذه الصلاة، لأن الشرع أذن لها بذلك. مفهومة دي؟ ولكن الشيخ هنا قال إذا أدركت إيه تكبيرة الإحرام. ومثال ما كان من آخر: لو أن امرأة حائضا ثم طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام، فإن صلاة العصر تلزمها لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. هذا من جهة الحكم. ومن جهة الثواب: يثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها عن وقتها ويأثم بذلك. لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء، هذا تقرير المذهب. والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحديث ظاهر فيه، فهو جملة شرطية: من أدرك ركعة فقد أدرك. مفهوم إيه معنى مفهوم؟ هو مفهوم المخالف، مفهوم أن من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك. فعلى هذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء، لأنها لم تدرك ركعة، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. وكلا لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصلاة بمقدار الصلاة وتطهر لها، لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل الصلاة، لكن الوقت موسعا. ولو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تدرك ركعة. وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة: هل تدرك الجماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ والصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. يبقى هنا الشيخ رحمة الله عليه وعلينا استخدم القياس، وإحنا كما قلنا قبل ذلك لا قياس في العبادات، أي لا قياس في أصل تشريع العبادة، أما قياس الشروط والأركان والبطلان والصحة هذا جائز. فنقول مثلا يشترط في صلاة الظهر الطهارة، قياسا عليها يشترط في صلاة النافلة الطهارة. طيب، يستحب سجدتي السهو لمن سهى في صلاة العصر، كذلك يستحب سجود السهو لمن سهى في سنة العصر، وهكذا. فرق بين القياس في شروط العبادات وفي أركانها وفي صحتها ومبطلتها، وبين القياس في أصل العبادات. القياس في أصل العبادات لا يجوز. معايا يا أخواننا كده؟ والصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. هنا أيضا لابد أن نفرق بين أمرين: بين أن الشخص أدرك الصلاة في جماعة الكلام ده على كلام الشيخ هنا إذا أدرك إيه ركعة معايا كده. وبين حصول الثواب وبين إيه حصول الثواب، حصول الثواب يحدث كأنه صلى في جماعة إذا خرج من بيته ناويا صلاة الجماعة ووصل المسجد فإذا الناس انصرفوا الصواب له يحدث، ثبت هذا عند أبي داود. أما الحكم أنه صلى في جماعة هذا لا يتحقق إلا لمن أدرك الإمامة على قول الشيخ هنا قبل أن يسلم وأدرك معه ركعة. وينبني على هنا أحكام، وهي في صلاة الجمعة بالذات إذا أدرك مع الإمام ركعة في صلاة الجماعة والركعة تدرك بإيه؟ بالركوع على المعتمد، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة أخرى. أما إذا أدرك الإمام في الجمعة بأقل من ركعة إذا سلم الإمام قام وأتى بإيه؟ بأربع ركعات. والثواب الله عز وجل جواد كريم لا تقف عندها ولا تتكلم فيه، الله سبحانه وتعالى يرزق أو يعطي ويعطي ويمنح من يشاء بغير حساب. طيب، قوله بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر على القول الراجح، فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، لكن سبق أن الإدراك معلق بركعة. قوله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أي لا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل لا يصلي مصل، لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. وقوله قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أفأذن المؤلف بقوله قبل غلبة ظنه أنه يجوز أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت، فإذا كان الجو صحوا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب فهنا تيقن دخول الوقت، وإذا كانت الشمس السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس ولكن غلب على ظننا أنها قد غابت نصلي، وهذه الصلاة بغلبة الظن. أما الأول فدليله ظاهر، الأول اللي هو إيه؟ إن الشمس الجو ما فيش فيه غيوم ولا أي شيء ولا غبار ولا كلام من ده، وشوفنا الشمس غربت انتهى الأمر على ده. طيب، أما الثاني اللي هو غلبة الظن، وهو الصلاة بناء على غلبة الظن، فلأن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا بغلبة الظن، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني بعد أن أفطروا وأكلوا إذا بالشمس إيه ظهر. طبعا هذا الحديث هل يا ترى إن وقع هذا يلزم منه القضاء أم لا يلزم؟ قولين لأهل العلم، والمسألة خلافية والأمر فيها واسع. وهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت، بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحت الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك. يعني افترض مثلا أن هم أفطروا خبرك وبعد أن أفطروا قالوا يلا نصلي المغرب، أفطروا يعني إيه؟ اللي شرب اللي كل تمرة واللي شرب شوية لبن الكلام ده، وقال يلا نصلي، صلوا، بعد أن صلوا بيسلموا بصوا لقوا الشمس وراه، وخبرك أنت إزاي؟ هنا الصلاة لا تجزي لأنها وقعت إيه؟ في غير وقتها، ولكن ينتفي عنهم الإثم، واضح يا إخواننا؟ وعليهم الإيه؟ الإعادة.
أما الصيام في
خلاف، أما الصيام في خلاف، واضح يا إخواننا ديت؟ الصيام في خلاف، فضل سيدنا.
الصيام ماشي.
نعم؟
الصيام صحيح يعني.
لا، ما أنا بقول لحضرتك الصيام هل يعيد اليوم أم لا؟ قولين لأهل العلم، والمعتمد والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ليس عليهم إعادة، وإن كان هذا القول يتعارض مع قاعدة أصولية. وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل، الأصل بقاء النهار، تب النقل عن الأصل مظنون فيه يبقى الأصل بقاء، واخد بالك؟ يبقى هنا عندنا الكلام شيخ الإسلام مثلا تعارض مع القاعدة أو يتعارض مع أو النص اللي هو الحديث، لأن الحديث لم يرد فيه أنهم أمروا بالقضاء أم لم يؤمروا، لم يرد. وحتى شيخ الإسلام استدلاله قال لو كانوا أمروا بالقضاء لاشتهر ونقل كما نقل أنهم أفطروا قبل الغروب، فلما لم ينقل علم أنه لم يؤمر به. ولكن المسألة إيه؟ خلافية، تتسع صدورنا في المسائل الخلافية أكرمكم الله. طيب يقول مسألة هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ الجواب لا يصلي مع الشك، وذلك لأن الأصل العدم فلا يعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي. وهل يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ الجواب لا يصلي من باب أولى. وهل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب لا يجوز. إذن لا يصلي في ثلاث صور ويصلي في صورتين، فالصور خمسة: تيقن دخول الوقت وغلبة الظن بدخوله، فله الصلاة في هاتين الصورتين. لكن لو تيقن في الصورة الثانية أنه صلى قبل الوقت لزمته الإعادة وتكون الأولى نفلا. الصورة الثالثة والرابعة والخامسة الشك في دخوله وغلبة الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله فلا يصلي. طيب أملي عليكم شيء أمليناه مرارا وتكرارا ولكن لا بأس، وهي إيه؟ إدراك الإنسان للأشياء لا يخرج عن ستة حالات. إدراك الإنسان للأشياء لا يخرج عن ستة حالات. أولا العلم، افتح قوس، وهو اليقين. العلم افتح قوس وهو اليقين. ضابطه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لأن هو اسمه يا أخوانا العلم أو الإيه أو اليقين. يبقى أنا شفت حمادة ولدي يقينا جازما، يستحيل ما يكونش حمادة، ده اسمه الإيه العلم إيه أو اليقين. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا إيه جازما. الأمر الثاني الجهل البسيط، الجهل البسيط وهو عدم إدراك الشيء. القسم الثالث الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. إدراك الشيء على غير ما هو عليه ده اسمه جهل. إيه يا أخواننا؟ إيه جهل مركب. المثال المشهور متى كان الإسراء والمعراج؟ قال في المدينة. خلاص كده ريحتنا، جهل جهل إيه مركب. الأمر الثالث الرابع مصطفى احنا فرضناها شوية ماشي. الأمر الرابع الظن وهو إدراك الشيء مع خلاف ضد مرجوح. إدراك الشيء مع خلاف ضد مرجوح، يعني أنا إيه رأيت مثلا أخونا أحمد الخيام جاي عن بعد، فنظرت إليه عن بعد قلت هنا هذا أخونا أحمد، ولكن ممكن يكون هاني، بس كون إن هو هاني احتمال ضعيف، وكون هو إن أحمد احتمال إيه راجح، ده اسمه إيه الظن أو غلبة الظن. يبقى هو إدراك الشيء مع خلاف ضد إيه مرجوح. بعد ذلك الشك وهو التردد في الإدراك، التردد في الإدراك مش عارف هو إيه. الأمر الأخير الوهم، الوهم وهو إدراك الشيء مع خلاف ضد راجح، عكس إيه عكس الظن، مع خلاف ضد راجح. يبقى الظن ضد مرجوح، الوهم التردد، الجهل المركب، الجهل البسيط، العلم. دي يا اخواننا ايه صور ادراك الانسان للاشياء الايه الخارجه لا تخرج عن هذه الصور التي امليت عليكم. طيب نعم تقول يا شيخ سيف ما أولها؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. طيب نكمل كلامنا يا شيخ. واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في العبادات، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين، لكن كثيرا من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل هذه قاعدة في العبادات وهي البناء على غلبة الظن. ولهذا لو شك الإنسان كم صلى فالصحيح أنه يعمل بما ترجح عنده، والمذهب لا يعمل إلا باليقين. طبعا هذا سيأتي بالتفصيل. وإذا شك في عدد أشواط الطواف أشواط السعي فإنه يبني على غلبة ظنه إن كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين، اكتب جنبها كده وهو الأقل. يقول ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. قوله إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، هنا ذكر المؤلف الطرق التي يحصل بها غلبة الظن. الطريق الأول الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد، بأن يكون عالما بأدلة الوقت. فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده، أو لا يعمل باجتهاده، إذ أنه ليس من أهل الاجتهاد. فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر، إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، فلما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى العصر، فهذا بنى على اجتهاد غير صحيح، فتلزمه الإعادة إذا تبين أنه صلى قبل الوقت. وكذلك في صلاة العشاء، لو أنه اجتهد ولما رأى النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمرة، فهذا لا تصح صلاته لأنه صلى قبل الوقت، ولأنه ليس أهلا للاجتهاد، حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. الطريق الثاني خبر ثقة متيقن، وهذا الطريق من عند غيره، أي رجل أخبرك بأن الوقت دخل، ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت، أو قال رأيت الفجر قد طلع. فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله، لأن المؤلف يقول خبر ثقة متيقن لا بمجتهد ولا من بنى على غلبة ظنه، بل لابد أن يكون متيقنا. فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟ قلنا بلى، لكن هنا بنى على خبر غيره، والفرع أضعف من الأصل، لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصل، وإذا بنى على خبر غيره فهو فرع. فلو قال أظنها غربت هل يعمل بقوله؟ الجواب لا يعمل به على ما اقتضاه كلام المؤلف. وقوله ثقة، الثقة هو من يوثق بقوله لكونه مكلفا صدوقا، أي بالغا عاقلا لم يعرف بالكذب أو بالعجل والتسرع. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لابد أن يكون خبر ثقة عن يقين فيه نظر. والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أم غلبة ظن، لأنك إذا لم تكن تعرف الوقت ثم قلنا لا تعمل بخبر غيرك وهو مجتهد كان فيه مشقة. ولا زال المسلمون يعملون بآذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين يكون آذانهم أحيانا على غلبة الظن، لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت. إذن فنقول الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه من أهل الاجتهاد. أهل الاجتهاد في إيه هنا؟ في معرفة الوقت بس، لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء، وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أم يقين. وقوله أو خبر ثقة يشمل المرأة، فلو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت عملت بقولها، لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة. قوله فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، أي اجتهد في تحري الوقت فبان أنه أحرم، أي كبر للإحرام قبل دخول الوقت، فصلاته تكون نفلا لا يحرم ثوابه. وقوله وإلا ففرض، أي وإلا يتبين أنه أحرم قبله فصلاته فرض. وهذا يشمل صورتين: الأولى أن يتبين أنه أحرم بعد دخول الوقت، والثانية ألا يتبين له شيء فتصح فرضا لأنه أتى بالعبادة على وجه أمر به ولم يتبين فساده فتكون صحيحة. فها هنا خمس صور في صلاة المجتهد في الوقت. الصورة الأولى أن يتبين أنها في الوقت فالأمر واضح تكون فرضا. الصورة الثانية أن يتبين أنها قبل الوقت فتكون نفلا. الثالثة أن يغلب على ظنه أنها في الوقت فتكون فرضا. الرابعة أن يغلب على ظنه أنها قبل الوقت فلا يحل له الدخول فيها بنية الفرض لأنه تلاعب. طب لو دخل لا تصح ويأسف. الصورة الخامسة أن يشك في دخول الوقت حكمها كالرابعة أي لا صح. فإن قيل فإن في الصورة الثانية التي تكون نفلا لماذا صارت نفلا وهو لم ينويها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. فالجواب أن يقال صلاة الفريضة تتضمن نيتين، نية صلاة ونية كونها فريضة. فنية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت فيبقى نية كونها صلاة. ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة ذكرها الفقهاء في قولهم وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثال ذلك إنسان ظن أن عليه صلاة فائتة فصلى ثم تبين أنه قد صلاها من قبل فتكون هذه الصلاة نافلة. ومثال الفرض الذي لم يدخل وقته أن يصلي المغرب ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فتكون هذه نافلة ويعيدها فرضا بعد الغروب. يقول وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. قوله وإن أدرك مكلف، المكلف هو البالغ العاقل ووصف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف وإن كان ليس فيها مشقة لكن الإنسان ملزم بها. قوله من وقتها قدر التحريم أي قدر التكبيرة الإحرام، وهذا مبني على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام. قوله ثم زال تكليفه أي بأن جن بعد العقل أو أغمي عليه. قوله أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها أي المرأة بعد دخول وقت الصلاة بقدر تحريمه فزال تكليفه، لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة. ولهذا فرق المؤلف فقال ثم كلف وطهرت أي طهرت الحائض. وفي هذا لف ونشر مرتب، فقوله ثم كلف عائد على قوله ثم زال تكليفه، وقوله وطهرت عائد على قوله أو حاضت. فاللف والنشر هنا مرتب، ومعنى اللف والنشر مرتب أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب وإن كان على خلافه فهو غير مرتب ويسمى مشوشة. مثال غير المرتب قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فبدأ بحكم الثاني قبل الأول. ومثال المرتب فمن قوله فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار، نعوذ بالله من ذلك. فبدأ بالحكم الأول. وقوله ثم كلف وطهرت قضوها كيف قال قضوها؟ وقد قال قبل ذلك إن أدرك مكلف من وقته وقال ثم حاضت ولم يقل قضياه.
لا تفضل مشوشة دي عندنا بتقال على سبيل السوق
لا خطأ، دي من أوجه البلاغة معروف بها ومعروف في القرآن.
عشان في القرآن بس
أي نعم. لا يقول وقوله ثم كلف وطهرت قضوها كيف قال قضوها وقد قال قبل ذلك إن أدرك مكلف من وقتها وقال ثم حاضت ولم يقل قضياه، لأن المراد بالمكلف هنا الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط، فلا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعا قضوها أي قضوا تلك الصلاة. مثال الحائض، امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها إذا طهرت وجب عليك قضاء صلاة المغرب، وأما صلاة العشاء فلا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي حائض. ليه؟ لأن عندها مانع، مانع من وجوب الصلاة. تفضل. أي نعم، هذا على قول تكبيرة الإحرام. إحنا قلنا قبل ذلك لابد أن يكون إيه مقدار إيه ركعة. ماشي. مثال المكلف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه بعد مضي مقدار التحريم ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم، وأما صلاة العشاء ففي لزومها عليه خلاف. فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من المغرب قدر تحريمه، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة. ومن قال وهو الصحيح أن الإغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. مثال آخر، رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون ثم أفاق بعد منتصف الليل فيلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة، هذان قولان. وقال بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم القضاء. قال بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم القضاء. يعني الرجل أدرك من بعد أذان المغرب مقدار ركعة ثم أصيب بالجنون وأفاق قبل صلاة العشاء وبقي وقت يدرك فيه المغرب، هنا وجب عليه القضاء. هذا قول اختار شيخ الإسلام. ونسمع الأدلة. الأدلة: أما دليل الأول الذي يجعل ذلك منوطا بتكبيرة الإحرام فبناء على التعليل السابق أنه أدرك جزءا من الصلاة والصلاة لا تتجزأ فيكون كما لو كان أدركها كاملة. وأما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأما الذين قالوا إنه لا يلزم حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه وهو غير مفرط ولا معتدل بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل تعليل قوي جدا. وبناء عليه إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطيا فهو على خير وإن لم يقضها فليس بآثم والعلة كما ذكرت. وأجابوا عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة فالإدراك يكون في الغالب في الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم في آخر الصلاة الإمام فالإدراك غالبا يكون في الأخير. ونقول إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها. أما إذا زال التكليف أو ولد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتد فلا يلزم بالقضاء. بالأمر واسع، أمور يعني العلماء تكلموا فيها بكلام وأدلة ووجهة نظر، فيجب علينا أن نتقيد بكلامهم وتتسع صدورنا لخلافه. قوله القول الثاني أحوط، قوله ومن صار أهلا لوجوبها، أهلية الوجوب تكون بالتكليف أو زوال المانع فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت وإذا عقل قبل خروج الوقت وإذا زال الإغماء قبل خروج الوقت، على قول أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة. وأما زوال المانع فمثاله إذا طهرت قبل خروج الوقت. فقوله من صار أهلا لوجوبها يشمل من صار أهلا لوجوبها لكونه لم يكلف ثم كلف أو لكونه متصفا بمانع ثم زال، فمتى صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمته على المذهب، وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة. طيب قوله قبل خروج وقتها لزمته، أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريم على المذهبي أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزم لأنه خطب بها في الوقت، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله وما يجمع إليها قبلها، أي ولزمه ما يجمع إليها قبلها. مثال ذلك إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريم لزمته صلاة العصر ولزمته صلاة الظهر أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. فإن قيل ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني، فالجواب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نقرأ في الهامش سويا. طيب أما أثر عبد الله بن عباس فرواه أبو بكر بن أبي شيبة كتاب الصلاة باب الحائض تطهر آخر النهار، والدارمي كتاب الطهارة باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض، عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، صلت المغرب والعشاء. طيب يقول وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح، واحتج بالأثر والنظر. أما الأثر فقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال في قوله الصلاة للعهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر بها وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بقضائه؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر وجوب قضاء الظهر. طبعا الأثار عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف في الهامش كما تعلمون ضعيفة ولا تصح. وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم ولد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال بعض العلماء، وإما ألا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون، أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك. فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة، فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط. طب هو لا يصح خوفا من أن يكون المانع قد زال أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ نكمل ولا يرحمكم الله. طيب أنا هقف عند هذا الحد لأن ويجب فورا قضاء الفوائد، المسألة دي كبيرة جدا وما ينفعش تقطع يا إخوانا كده، فيعني نستريح قليلا وننشغل بالأذكار قبل غروب قبل المغرب، ونجيب عن بعض الأسئلة التي جاءت من بعض إخوانكم.